بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام فلا عدام اجمعين الى قيام الدين. اللهم اخرجني من النار، اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ترجيحات باب التزاحم، والمرجح الاول يعني ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل، سواء كان هذا البدل عرضيا فيكون من باب تقديم التعيين على التخيير، او كان البدل، وطبعا البدل العرضي سواء كان تخييرا عقليا مثل الكل وافراده، او شرعيا مثل الكفارات، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل من باب تقديم التعيين على التخيير. هذا خلاص. ويقدم ما ليس له بدل على ما له بدل إذا كان البدل طوليا من قبيل خصال الكفارة المرتبة مثلا، أو الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. وقلنا في وجهه أن تقديم، إذا قدمنا ما له بدل على ما ليس له بدل، يعني ليس له بدل سقط، فراحت مصلحة كليا و تمت مصلحة ما له بدل. وإذا قدمنا ما ليس له بدل تمت مصلحة ما ليس له بدل، وهذا تمت مصلحته جزئيا ببدله. وبلا شك تقديم جزء المصلحة خير من عدمها كليا. وهذا كلام قلنا السيد روحاني رحمه الله يقول على الأفواه، بس حتى على الأفواه بس ما في شيء، شوفوا منطق إلى حد ما شو بيشكي يعني. هو خرج الموضوع بأن ما له بدل ملاكه وكأنه مشروط بالقدرة الشرعية، ما ليس له بدل مشروط بقدرة عقلية. رح نشوف إن شاء الله عز وجل أن المشروط بالقدرة العقلية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا المرجح الثاني، المشروط بالقدرة العقلية مرجح على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا المرجح الثاني إن شاء الله بنشوفه. وقلنا أن الإشكال في أن، يعني ذكرنا الإشكال في أن قد يكون الخصلة الأولى أهم ملاكا، يعني عندما يتزاحم ما ليس له بدل على ما له بدل طولي. قد السيد روحاني رحمه الله قال يمكن أن يكون الخصلة الأولى أهم، قلنا ما في مشكلة، لكننا دخلنا في التزاحم بين المرجحين. يعني ما في مشكلة أن يكون أهم، قد يقدم الأهم رغم لكن صار من باب التزاحم بين المرجحين وليس من باب أن نتكلم بالمرجح بما هو. إحنا عم نتكلم بما ليس له مرجح، ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. هذه لحالة تام هذا الترجيح أو لا؟ ولذلك إحنا قلنا، يعني مثلنا مثال إن لو فرضنا كانا متساويين ملاكا، بلا هون بيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل إذا كانا متساويين ملاكا. ولذلك قلنا إحنا يظهر ما في كلام السيد روحاني رحمه الله عندما قال تحصل مما ذكرنا أن المرجح الأول ليس من المرجحات، والصورة الثانية والصورة الأولى البدل العرضي ليست من باب التزاحم، والصورة الثانية داخلة في مصاديق المرجح الثاني، ولا تكون جهة عدم البدلية مرجحة. هذا كلامه رحمه الله. قبل أن نبدأ بالمرجح الثاني، احنا كان بنانا نبلش المرجح الثاني. المرجح الثاني هو تقديم ما القدرة، تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا المرجح الثاني. قبل أن نبدأ به، لا بأس بالنسبة للمرجح الأول، هناك تطبيقات طبقها الشيخ النائيني على المرجح الأول، تطبيقات فقهية ذكرها السيد خوي رحمه الله، وأشكل عليها أنها ليست من التطبيقات بل قد لا يكون في ترجيحات. ولا بأس، يعني أنا كن بنائي أتجاوز هذه الأمثلة من باب اختصار الوقت حتى نقدر نخلص الدورة إن شاء الله، يعني نكون السنة القادمة نكون انتهينا من الدورة أصولية كاملة إن شاء الله عز وجل. لكن بعدين لا، من المناسب أن نذكرها من باب التطبيقات، خلينا نطبق ما ندرسه. تطبيقات هي التالي، قال هكذا رحمه الله قبل أن نبدأ نقول التطبيقات، قال الكبرى مسلمة، سلمنا بها بغض النظر عن كيفية التقديم. الكبرى وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل، سواء كان عرضيا، والعرضي تخيير عقلي أو تخيير شرعي أو طوليا، هذه خلصنا منها. فإذا الكبرى مسلمة بالفتين، هذه لا كلام فيها، سلمنا بها. فإذا تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل طولي أو عرضي، نعم وقع الكلام في الأمثلة التي ذكرها النائيني رحمه الله، ولا بأس من استعراضها. فقد فرع النائيني ثلاثة فروع. الفرع الأول إن الواجب التخييري إذا زاحم ببعض أفراده الواجب التعييني يقدم التعيين عليه، هذا واضح ما بدش كلام. وإن كان الواجب التخييري أهم منه، يعني أنا عندي تخيير بين أفراد وعندي فرد واحد هنا، حتى لو كانت هذه الأفراد كلها مهمة وأهم، بس يمكن أن أمتثل الواجب التخييري بأفراد أخرى. خب ليش بدي بس بالفرد المزاحم؟ بتصور واضح، احنا بيناها المسألة، ولا وما في حدا، لا أظن أن من هناك مخالف، ولا أظن بستبعد. إن الواجب التخييري إذا زاحم بعض أفراده الواجب التعييني، عندي واجب تعييني عندي واجب تخييري، والتخييري أفراد، هذا الواجب التخييري أستطيع أن أمتثله بأي فرد، والواجب التعييني لا أستطيع امتثاله إلا بهذا الفرد. طب هذا الفرد زاحم فرد من هون، أستطيع أن أمتثل هذا بالأفراد الأخرى، أستطيع أن أمتثل الواجب التخييري بالأفراد الأخرى، هذا واضح. ولا أظن أن هناك اثنان يختلفان عليه، ما أظن. هو رحمه الله مثل له بمن عنده مبلغ من المال معه مصاري شوي، هو قال 10 دنانير مبلغ من المال يكفي لأحد أمرين، لا يكفي إلا لأحد واجبين، إما أن يدفعه نفقة لمن تجب نفقته عليه، يعني إما أدفعه نفقة لزوجته، أو أدفعه كفارة لشهر رمضان، إفطار شهر رمضان عمدا. أنا معي هالمصاري هالمال، تفهم؟ إما هذا المال أدفعه مؤونة زوجتي الواجب علي، أو أدفعه كفارة شهر رمضان.
هذا ليس له بدل، هذا كفارة.
ها، فمؤونة الزوجة ليس لها بدل، مقدم، فتكون مقدمة على ما له بدل، لأن كفارة شهر رمضان عمدا مخيرة بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينة. بدل هذا له ثمر، له يعني، بدل ما تعطي المال لشراء رقبة أو لإطعام 60 مسكين صوم، يعني تستطيع هناك بديل. فإذا هذا المال وين بروح؟ إلى نفقة الزوج. فإذا دار الأمر هو تصورة يعني، وتصوير حلو، بس الكلام قال هذا ليس من باب التزاحم، يعني نتيجته يعني صحيح، صحيح نقدم ما نفقة الزوجة على نفقة على الكفارة، لكنه ليس من باب التزاحم في شيء. وقد مثل له بمن عنده مبلغ من المال لا يكفي إلا لأحد واجبين، مؤونة زوجته أو دفع كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فيقدم صرف المال على المؤونة دون الكفارة، لكون الكفارة لها بدل عرضي وهو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. لكن سيد الخوي رحمه الله بعد ارتضائه التقديم، يعني الكبرى سلم بها مسلمة، يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل، هذا أمر مسلم، لكنه قال هذا ليس من باب التزاحم. يا بلاش، وذلك تذكروا في نقطة مهمة جدا مرت معنا، أن ركيزة التزاحم ما هي؟ ذكرها في الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله ماذا قال؟ قال ركيزة التزاحم، جوهر التزاحم هو تزاحم شو؟ الملاكين، ركزوا معي منيح. جوهر التزاحم شو هي؟ شو هو؟ تزاحم الملكي. سيد خوي رحمه الله وسيد روحاني معه يبدو قالوا احسنتم. جوهر التزاحم مش هيدا. جوهر التزاحم عدم القدرة على الامتثال. سواء كان الملاكان موجودين او غير موجودين، ما لنا علاقة. ولذلك قال ان التزاحم يشمل تنافي في مقام عدم القدرة على الامتثال على كل المذاهب العدلية والأشاعرة والكل. من قال يعني سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح المفاسد أم لم نقل على هذا، ووجهة نظر هو هذا، يعني وجهة نظر السيد خوي رحمه الله بكل بساطة أن التزاحم ما هو؟ عدم التمكن الامتثال. عندي أمرين لا أستطيع إلا امتثال واحد منهما. فإذا هالمسألة هذه على فكرة لها تفريعات كثيرة. يعني الوهلة الأولى شو جوهر إنه ملاكين أو بس لها تفريعات، يعني لها هي مسألة مترتب تترتب عليها تفريعات. من جملة هالتفريعات إذا قلنا بأن التزاحم هو مجرد القدرة على الامتثال، عدم القدرة على الامتثال، هون أستطيع أن أمتثل الاثنين معا، خرج عن باب التزاحم.
مش بعد راح احد افراده ما فيها في
عدم قدره. لا بس هو الواجب ما هو؟ هو الكلي الكلي او او كلي الكفاره الجامع هو الواجب. نعم في فرق مزاحم، فاستطيع ان امتثل الواجبين ما في مشكله. فعند السيد خوي رحمه الله خرج هذا المثال عن باب التزاحم. ما من التزاحم هذا؟ مفروض شو يكون عند صاحب الكفايه؟ شو يكون؟ لا تزاحم، لان الملاكان موجودان. هيك بصير. فاذا السيد خوي رحمه الله بعد ارتضائه التقديم، قال التقديم ما في مشكله وهو مسلم الكبرى، يعني ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل، ذكر عدم كونه من باب التزاحم. بعد كده وذلك لان الملاك في باب التزاحم، الملاك وجوهر التزاحم، ركيزه التزاحم شو هي؟ عدم القدرة على الامتثال. وهنا يستطيع امتثال التعييني وكذلك التخييري، ما في مشكلة طالما في قدرة. إذا أمكن الامتثال بطل باب التزاحم. التزاحم عدم القدرة على الامتثال، التعارض عدم الجعل، يعني تناتي في مقام الجعل. وذلك لأنه يستطيع امتثال التعييني وكذلك التخييري بالأفراد الأخرى فيخرج من باب التزاحم. يقول السيد خوي رحمه الله في المحاضرات الجزء الثالث صفحة 227، أما إن المورد الأول نذكر بعض كلماته مهمة جزاه الله خيرا. يقول أما المورد الأول يعني التزاحم بين ما له بدل ما ليس له بدل والبدل وما له بدل عرضي تخير، يعني فقد تبين ما قدمناه أن هذا الفرع وما شاكله ليس داخلا تحت كبرى مسألة التزاحم. حتى طبعا تشخيص ان التزاحم او تعارض وين بينفعنا في كيفية العلاج. التزاحم له كيفية علاج والتعارض له كيفية علاج اخرى. احسنتم. لنجري احكامه، احكام التزاحم غير احكام التعارض. فنشوف المسألة تزاحم او تعارض هذه، وهذا ليس تزاحما. وذلك لتجري عليه أحكامه، وذلك لما عرفت من أن التزاحم بين التكليفين الفعليين لا يعقل إلا من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. هذا التزاحم. فلو كان المكلف قادرا عليه فلا مزاحمة بينهما. يعني ركيزة التزاحم أصل كل مسألة التزاحم هو عدم القدرة على الامتثال. والمفروض فيما نحن فيه قدرة المكلف على امتثال الواجب التعييني والتخييري معا من دون أي مزاحمة. بيقدر يمتثل التعييني ويمتثل التخييري، ما في مشكلة. نعم نعم، خصوص الفرد المزاحم للواجب التعييني هذا خرجه، وإن كان هذا الفرد غير مقدور للمكلف إلا أنه ليس بواجب على الفرد. الواجب هو
التخيري
الجامع
التخيري الفرد الاول
فرد احد الافراد التخيري المزاحم، وما هو واجب الجامع بينه وبين غيره من الافراد مقدور له ولو من جهه القدره على بعض افراده، ما في مشكله. او فقل انما هو مزاحم للواجب التعييني، يعني انا عندي فرد مزاحم اتفاقا، هذا الفرد ليس بواجب، وما هو واجب يلي هو الجامع ليس بمزاحم. كلام حلو. ومن هنا ان قلنا انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والواجب المضيق كالصلاة والإزالة. ذكرنا مسألة إن هل يا ترى باب التزاحم هو بيشمل المضيقين بلا شك، بس بيشمل أيضا الموسع والمضيق؟ قالوا أنه لا يشمل، بينما نحن أنه يشمل. إذا تذكروا قلنا يشمل، هل راح أقول ليش؟ كالصلاة والإزالة، الصلاة يعني فتح على المسجد لقيت في نجاسة، إزالة النجاسة مضيقة هلأ، والصلاة موسعة في معي ساعتين ثلاثة بعد، هذا لا يكون من باب التزاحم. قالوا ليش؟ لأنه يمكن امتثال الأمرين معا، والأصل في جميع ذلك هو ما ذكرناه من أن التزاحم لا ينشأ إلا من ناحية، سببه مشكلته هو عدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين معا، التنافي في مقام التكليف في مقام الامتثال هو. وأما إذا كان متمكنا منه من الامتثال فلا تزاحم ولا تنافي بينهما أبدا. ها أحسنتم، هاي بدي لك بالضبط أحسنتم. وعلى هذا الأساس فالفرع المزبور أو ما شاكله ليس من صغريات باب المزاحمة لتنطبق عليه الكبرى المتقدمة، فما أفاده قدس سره من تطبيق تلك الكبرى، يعني تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل في غير محله لعدم كونه صغرى لها. أما نحن فانتهى طبعا هنا كلامه، رفع مقامه. وفيه أن الخروج من باب التزاحم صار مبني، هذا بناء على ما ذكره صحيح، مجرد القدرة على امتثال، من أن ركيزة التزاحم وجوهره هو عدم القدرة على الامتثال. أما على مبنى صاحب الكفاية مثلا فهذا تزاحم، لأن الملاكين موجودين، لأن الملاكين موجودان. يعني صاحب الكفاية شو قال؟ قال ركيزة باب التزاحم هو وجود الملاكين وليس مجرد عدم. طبعا ينتج منه عدم القدرة على الامتثال صح، بس لابد من وجود الملاكين. ولذلك فرع على ذلك تذكروا أن مسألة التزاحم تكون فقط في من يقول بتبعية الأحكام للمصالح المفاسد ولا تشمل ما يذهب إليه الأشاعرة. طب نتيجة هيك، فإذا كان الملاكان موجودين ساعتها لا يدخل في باب التزاحم. نعم يقدم هذا على هذا من باب العلاج، لكن موضوعا يدخل في باب التزاحم. ونحن أيدنا كلام صاحب الكفاية رحمه الله لسبب أساسي، بس رح نعيد السبب بشكل بسيط. عدم القدرة على الامتثال يشمل حتى التعارض، إذا تذكروا الكلام بعيده كده سريعا. عدم القدرة على، يعني كلام بين ما هو جوهر التزاحم، عدم القدرة على الامتثال صحيح، بس عدم القدرة على الامتثال يشمل حتى التعارض. فالامتزاحهم ما هو؟ هو جعل الاثنين معا وصولهما إلى مرحلة الفعلية لولا المزاحمة. يعني الملاك موجود والإنشاء موجود والفعلية صارت، وصلنا عند الامتثال اتفاقا لا يمكن امتثالهما. فهذا الملاكان موجودين، ونعم نتيجته عدم إمكان الامتثال صح. فعدم إمكان الامتثال لازم لوجود الملاكين المتنافيين، لازم له صح. كلام صاحب الكفاية رحمه الله أيدناه، كنا متين متين، وكلام السيد خوي رحمه الله ومن معه سيد روحاني أيضا
متين على مبنى،
فكل واحد على مبنى
متين على مبنى،
متين على مبنى. غدا إن شاء الله عز وجل نبين، إحنا قلنا هذا باب التزاحم، غدا إن شاء الله عز وجل نبين المثال الثاني
قدرة العقلية والشرعية.
لا لا المثال الثاني هي تقديم القدره العقليه الشرعيه في مساله ما ليس له بدل على ما له بدل. ذك في 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 مثال اذا دار الامر بين الطهاره الخبثيه والطهاره الحدثيه، عندي شويه مي اما بطهر فيهم ايدي او بتوضى فيهم، شو بدي اعمل؟ شيء هو رحمه الله راح نشوف عن السلكوي ايضا بيقول هذا ليس من باب التزاحم اصلا حتى نطبق عليه، بل يقلبه الى يعني مش يقلبه يكشف عن انه باب التعارض. راح نشوف كلامه رحمه الله. يعني انا فكرت انه تجاوز الامثله بس لقيت الامثله لا في تطبيقاتها مهمه، يعني في مقام بتترسخ الفكره وبتعرف ما يعيش اصول ناشفه يعني. والحمد لله رب العالمين.